رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا في رحاب أيام سيد الشهداء عليه السلام تتشرف تسجيلات إشراقه بتقديم محاضرة الليلة السابعة من شهر محرم الحرام لعام 1428 للهجرة مع سماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله في مأتم أهل البيت عليهم السلام بالقطيف.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. في نظرة القرآن لدور الزوجة، وفي تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وفي رسالية الزوجة. نجي إلى المحور الأول، حول نظرة القرآن لدور الزوجة أو المرأة في المنزل. ذكر كامل النجار في كتابه قراءة منهجية للإسلام أن مجموعة من المفكرين طرحوا إشكالية حول نظرة القرآن لدور الزوجة. قالوا بأن القرآن الكريم يرى أن الزوجة مجرد أداة لاستمتاع الرجل، وأنها ماكينة للتفريخ والإنجاب، ولا يراها القرآن في موقع الشراكة الحقيقية للرجل في بناء الأسرة وفي تبادل العلاقات العاطفية، وذلك من خلال عدة آيات. مثلا قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. التعبير بالحرث إهانة للمرأة وجرح لشخصيتها، لأن التعبير عنها بالحرث يحصر دورها وكأنها دجاجة تبيض وتفرخ وليس لها دور آخر، باعتبار أن الحرث هو ما كان خزانة للبذور التي تثمر وتنتج. مثلا آية أخرى في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا. هذه الآية صريحة في أن المرأة أداة لمتعة الرجل فقط، ولذلك إذا لم تستجب لشهوة الرجل ولغريزة الرجل فله أن يضربها حتى يحصل على قضاء وطره وإشباع شهوته. وهذا إهدار لكرامة المرأة وشخصية المرأة. وآية ثالثة قوله تعالى: فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. جعل المرأة في صف الحمامات. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، مما يعني أن المرأة بنظر القرآن علاقتها بالرجل كعلاقة الحمام بالرجل، فكما يقذف الرجل أوساخه من بدنه في الحمام وفي بيت الخلاء فإنه يقذف ماءه في المرأة ويقوم عنها. إذن علاقة المرأة بالرجل بنظر القرآن الكريم مجرد أن المرأة أداة لاستمتاع الرجل ولقضاء شهوته، أو أنها مكان للتفريخ والإنجاب، ولم يجعلها القرآن في موقعها الحضاري المناسب لها، وهو موقع الشراكة الحقيقية للرجل في بناء الأسرة وفي تبادل العلاقات العاطفية. نحن نسجل على هذه الملاحظة، نحن نسجل على هذه المقالة عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن المرأة عنصر ضروري لاستقرار الحياة على الأرض. التفتوا يا إخوان، الحياة الزوجية ما هو الهدف منها؟ قد يكون الهدف من الزواج ومن العلاقة الزوجية هدفا اعتباريا، كأن يتزوج الإنسان من عائلة معروفة بالذكاء حتى يخرج أولاده أذكياء، أو يتزوج الإنسان من امرأة أجنبية عن عائلته حتى يتخلص من أمراض تداخل القبائل وتداخل العروق. هذا هدف اعتباري وليس هدفا أصيلا وليس هدفا حقيقيا. الهدف الأساس، الهدف الحقيقي للعلاقة الزوجية استمرار الحياة على الأرض. لو لم يكن هناك زواج لانقرض النسل البشري ولتوقف البشر عن وجه الأرض. من أجل استمرار الحياة على الأرض، من أجل استمرار الوجود البشري، ومن أجل استمرار النوع الإنساني على الأرض لا بد من علاقة زوجية. فالعلاقة الزوجية من أهدافها الرئيسية والأساسية استمرار الوجود البشري على الأرض، وهذا الهدف ليس هدفا اعتباريا، ليس هدفا ثانويا، بل هو هدف فرضته الطبيعة البشرية، فرضته الطبيعة الفطرية للإنسان. طبيعة الإنسان تفرض هذا الهدف، أن الهدف من الزواج استمرار الوجود الإنساني على الأرض. كيف؟ أذكر لك ثلاثة أدلة. أولا، لا تجد مجتمعا بشريا من يوم آدم إلى يومنا هذا إلا وفيه علاقة زوجية. ما في مجتمع ما في زواج. كل مجتمع بشري مهما اختلفت الأديان والمذاهب والتيارات فهو يرى العلاقة الزوجية. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الهدف الذي تحققه العلاقة الزوجية هدف فطري إنساني، ولذلك اتفقت كل المجتمعات البشرية على العلاقة الزوجية، لأن هدف العلاقة هدف بشري إنساني فطري. ثانيا، لو نظرنا لطبيعة المرأة، انظر إلى جهاز جسم المرأة. المرأة جهزت بالرحم، جهزت بالمبيض، جهزت بثديين. هذا الجهاز الذي جهزت به المرأة لماذا؟ من أجل استمرار الحياة البشرية على الأرض. إذن استمرار الحياة البشرية على الأرض هدف ينسجم مع طبيعة المرأة نفسها، ينسجم مع جهاز المرأة نفسه، ينسجم مع خلقة المرأة نفسها. إذن القرآن لم يخترع هو الهدف، القرآن لم يجعل هو الهدف. هدف الإنجاب وهدف النسل وهدف استمرار البشر هدف فرضته طبيعة المرأة، ولم يفرضه القرآن الكريم، ولم تفرضه نظرة السماء، وإنما فرضته الطبيعة، فرضته الخلقة. ولدت المرأة وطبيعتها مهيئة للإنجاب، وطبيعتها مهيئة للإيلاد، وفطرتها وخلقتها معدة لأن تكون مصدرا للوجود الإنساني على الأرض. فهذا ليس هدفا اعتباريا، بل هو هدف طبيعي فطري. وثالثا، عندما تلاحظ العقل، العقل هو نفسه يقرر، حتى لو لم يذكر القرآن ولم يذكر أحد ولم تتفق المجتمعات البشرية على العلاقة الزوجية، العقل نفسه يقرر. يقول: بما أن استمرار الحياة الإنسانية على الأرض يتوقف على وجود المرأة، يتوقف على العلاقة الزوجية، إذن فلا بد من هذه العلاقة تحقيقا لاستمرار الحياة البشرية على الأرض. هذا هدف فرضه العقل ولم يفرضه القرآن الكريم. بل إذا راجعت علماء الطب، علماء البيولوجيا، ماذا يقولون؟ يقولون يمكن أن يستغنى عن الرجل، لكن لا يمكن أن يستغنى عن المرأة. يمكن لنا أن نستغني عن الرجل، لكن المرأة لا يمكن الاستغناء عنها. يمكن الآن أن تلد المرأة عن طريق استنساخ الخلية ووضعها في رحمها بدون حوي من الرجل إطلاقا. إذن دور المرأة صار ضروريا لاستمرار الحياة. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا الاستغناء عن المرأة في استمرار الحياة على الأرض. المرأة عنصر ضروري، بل هي العنصر الأساس في وجود الإنسان على الأرض. من هنا نفهم التعبير بالآية المباركة: نساؤكم حرث لكم. ليس المراد بهذا التعبير تصوير المرأة كدجاجة تبيض وتفرخ، وإنما المقصود بهذا التعبير أنه أيها المجتمع الإنساني لا يمكنكم الاستغناء عن المرأة، فإن المرأة هي العنصر الأساس لبقاء الحياة الإنسانية على كوكب الأرض. هذا معنى حرث لكم. والقرآن بهذا بين أهمية وجود المرأة، والقرآن بهذا بين ضرورة وجود المرأة، لأنه احتقرها أو أهان كرامتها. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: تنوع الأهداف القرآنية. لاحظوا القرآن الكريم، هذا الكاتب اقتصر على آية ولم يقرأ مجموع الآيات القرآنية. ولو قرأ مجموع الآيات القرآنية لرأى الأهداف القرآنية متنوعة. إن القرآن ينص على شراكة المرأة، أن المرأة شريك حقيقي في بناء الحياة وفي بناء العلاقة العاطفية، عندما يقول القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طبعا هذا مو خطاب للرجال، هذا خطاب لجميع المؤمنين رجالا ونساء. كلمة الأزواج تطلق على الذكور وتطلق على الإناث. جعل لكم يعني أنتم كلكم مؤمنين من ذكور وإناث، خلق لكم أيها المؤمنون من ذكور وإناث خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم يعني شراكة حقيقية. ما قال جعلهم خدما لكم، قال جعل بينكم، يعني هناك شراكة حقيقية في تبادل العواطف والمشاعر. وجعل بينكم مودة ورحمة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كما أن الرجل زينة للمرأة فالمرأة زينة للرجل. ولهن مثل الذي عليهن، أي أن حقوق الرجل وحقوق المرأة متساويان، فهما شريكان في الحقوق إلا ما استثني للرجل أو استثني للمرأة لبعض الخصوصيات. وإلا فالقاعدة العامة ترى أنهما شريكان في الحقوق وشريكان في تبادل العلاقة العاطفية، ولهن مثل الذي عليهن. الملاحظة الثالثة، إن آية الضرب ذكرت الضرب كآخر وسيلة للردع عن الخطأ، ولم تذكر الضرب كوسيلة لتسخير المرأة لإشباع شهوة الرجل. هل أبين لك هذا؟ المرأة عندما ترفض اللقاء الجنسي، عندما ترفض اللقاء الجنسي تارة يكون رفضها بدافع عقلاني، وتارة يكون رفضها بدافع عدواني. إذا كان رفضها للقاء الجنسي بدافع عقلاني، يعني هذه المرأة مريضة، هذه المرأة متعبة، هذه المرأة في حرج، هذا ليس نشوزا. المرأة أخويا شنو اللقاء الجنسي يعني؟ عملية جراحية؟ اللقاء الجنسي يعني امرأة تبادل الرجل، امرأة معدة جسديا ونفسيا لمبادلة الرجل في القيام بهذا الدور. لذلك لو لم تكن المرأة معدة لمرض جسدي أو نفسي، أو كان اللقاء الجنسي حرجا عليها نتيجة إرهاقها وتعبها، فليس رفضها نشوزا، وينبغي للرجل أن يقدر ذلك، وينبغي للرجل أن يدرك ذلك. إذا كان رفضها لداع عقلاني فهذا ليس نشوزا تستحق عليه الضرب والهجران. أما إذا كان رفضها لداع عدواني وهو الإعراض، إنما رفضت لأجل الإعراض عن زوجها، الإعراض يعد خطأ وخطأ جسيما، لأن إعراض المرأة عن الرجل يخلق جوا من الاحتدام وجوا من الصدام داخل الأسرة المستقرة. لذلك الإعراض عن الرجل خطأ، والخطأ لا بد من علاجه، وقد ذكر القرآن خطوات لعلاج هذا الخطأ. أولا النصيحة، عظوهن، النصيحة والموعظة. فإن لم تجد هذه الخطوة تصل النوبة للخطوة الثانية، اهجروهن في المضاجع كوسيلة للردع عن الخطأ. فإن لم تجد هذه الوسيلة تضرب، لكن ضربا غير مبرح، يعني ضرب لا يوجب حتى احمرار البدن، ضرب عادي، لأنه ليس المقصود هو الضرب. تفتوا، عندما يقول القرآن اضربوهن ليس المقصود هو الضرب، الضرب مجرد وسيلة تعبير، المقصود الردع عن الخطأ والتنبيه على الخطأ. لذلك ذكر الفقهاء أن المقصود بالضرب هنا الضرب غير المبرح الذي لا يوجب دية، لأنه ليس المقصود به الضرب وإيلام البدن، وإنما المقصود التنبيه والردع عن الخطأ. إذن القرآن ما ذكر الضرب كوسيلة لتسخير المرأة لإشباع شهوة الرجل، وإنما ذكر الضرب آخر أسلوب للردع عن الخطأ، وإلا لو لم تكن المرأة معرضة عن الرجل لا تضرب، وإلا لو لم تخطئ المرأة لم يكن هناك داع لذلك، تضرب كآخر وسيلة للردع عن الخطأ ليس إلا. فكما أنت تعتبر أن ضربها خطأ فإن إعراضها خطأ أيضا، إعراضها يوجب إثارة أجواء الأسرة إذن فبالنتيجة من أجل الردع عن الخطأ وكآخر أسلوب تضرب ضربا غير مبرح. ربما تقول امرأة: طيب الرجل إذا هو أعراض الحال، فهذه المرأة المسكينة الكفخات كل عليها، إذا أعرضت اعتبرت ناشزا فقيم لها بهذه الخطوات المعينة، وإذا أعرض الرجل إعراض الرجل عن المرأة أيضا حرام، لأنه يدخل ضمن الإضرار بالمرأة، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. وإذا أعرض الرجل عنها رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي. القرآن يقول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف، والإمساك بالمعروف يعني أن يتعامل معها كما يحب أن تتعامل معه، أن تكون علاقته معها كما يحب أن تكون علاقتها به. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الملاحظة الأخيرة في قوله تعالى: فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا. ليس ذكر النساء هنا لخصوصية في النساء، وإنما ذكر النساء في الآية كناية عن اللقاء الجنسي، كما أن قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. هل هناك خصوصية للغائط؟ يعني لو راح بال ما يصير؟ الغائط هذا مجرد شنو؟ مثال كناية. أو جاء أحد منكم من الغائط يعني كناية عن الحدث، يعني من أحدث، سواء أحدث بريح، أحدث ببول، أحدث بغائط، أحدث بنزول المني منه، أحدث. كلمة الغائط هذه كناية عن الحدث ولا خصوصية للغائط. كذلك قوله: أو لامستم النساء، لا خصوصية للنساء، وإنما هو كناية عن اللقاء الجنسي، رجل بامرأة، امرأة برجل، رجل برجل، أي لقاء جنسي. طبعا محرم اللقاء إلا بين المرأة والرجل بعقد، هذا هو اللقاء المحلل، وغيره لقاء محرم، لكن لو حصل هذا اللقاء المحرم فإنه يوجب شنو؟ يوجب الغسل، فإن لم يكن هناك ماء شنو؟ تصل النوبة للتيمم. إذن كلمة أو لامستم النساء مجرد مثال، ولا خصوصية للمرأة كي يقال بأنه جعل المرأة في صف الحمامات والمراحيض، وهذا إهانة للمرأة. إذن فينبغي أن نلتفت لخصوصيات الآيات القرآنية. إذن القرآن وضع المرأة في موقع الشراكة مع الرجل: ولهن مثل الذي عليهن، ولم يضع المرأة مجرد أداة للاستمتاع أو ماكينة للتفريخ والإنجاب كما صور في هذه المقالة. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. هناك مقالة طرحها كثير من المستشرقين من قبل مئات السنين وليس في زماننا هذا، وتعرض لها عدة من المؤلفين. هذه المقالة: أن النبي صلى الله عليه وآله كان إنسانا برجماتيا، يعني كان إنسانا مصلحيا، كان النبي لا يفكر إلا في تحقيق أطماعه ولا يفكر إلا في إشباع شهوته وغريزته، ولم يكن إنسانا تضحويا اجتماعيا. والدليل على أنه كان إنسانا برجماتيا لا يفكر إلا في أطماعه أنه لم يتزوج خديجة لأنها المرأة الكفر، وإنما تزوجها طمعا في أموالها وفي ثروتها، ككثير من الرجال يتزوج لمدرسة، ليش تزوجها؟ حتى نحصل فلوسها. الاستغلال، استغلال ثروة المرأة واستغلال أموال المرأة. فلتنتبه المرأة إلى هذه التحايلات. النبي تزوج خديجة طمعا في أموالها، لا لأنها المرأة المنسجمة معه. وكيف تنسجم معه وهو ابن 25 وهي ابنة 40 سنة، تكبره ب15 سنة؟ كيف تغذيه عاطفيا وكيف تغذيه حبا وودادا وحنانا وهي تكبره ب15 سنة؟ إذن إنما تزوجها طمعا في أموالها، ولم يتزوج عليها في حياتها حتى لا يخسر ثروتها. فانتظر إلى أن تموت، ثم أشبع شهوته وغريزته بمختلف الوسائل، فتزوج 9 زوجات من أجل إشباع غريزته ومن أجل تلبية حاجته الجنسية والعاطفية. وإلا فما هو الوجه في تكثر زوجاته؟ هذه هي المقالة. نحن نجيب عن هذه المقالة. أولا يا إخوان، إن الذي طلب هو خديجة وليس النبي. النبي ما سعى لخديجة، خديجة هي التي طلبت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وآله. خديجة أعجبت بالنبي، وهل هناك من لا يعجب بالنبي صلى الله عليه وآله؟ خلقت مبرأ من كل عيب، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كان جميلا، أمينا، صادقا، نزيها. جربته خديجة بنت خويلد، بعثته في تجارتها إلى الشام، فرأت بركته وأمانته وصدقه ودلائل نبوته فأعجبت به. وهي التي أوعزت إلى أبي طالب رضوان الله تعالى عليهما أن يتقدم النبي لخطبتها من عمها. وفعلا تم الأمر، أبو طالب عرض على النبي أن يتزوج بخديجة، فوافق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فأقبل أبو طالب إلى عمها وقال: الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بأن جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وجعلنا الحكام على الناس وسكان بيته المحرم، وإن ابن أخي هذا لا يقاس به أحد من قريش إلا ورجح عليه، ولا يطارح به أحد إلا وعظم منه، وإنه وإن كان قليل المال إلا أن المال رفد جاري وظل زائل، وإنه والله لذو حظ عظيم، ودين، هكذا يقول أبو طالب، لذو حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل، كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة الحلبية وابن عساكر في تاريخه، مما يؤكد أن أبا طالب كان مؤمنا بشخصية النبي صلى الله عليه وآله من قبل بعثته نبيا. تمت الخطبة، تزوجها النبي. إذن من الذي طلب الآخر؟ خديجة، وليست النبي صلى الله عليه وآله هو الذي طلب الآخر، وإنما خديجة طلبت النبي صلى الله عليه وآله. وثانيا، لو كان زواج النبي بخديجة طمعا في أموالها فقط لما ظل النبي مغرما بخديجة حتى بعد موتها، كان مغرما بها، كان متعلقا بها، كان كثير الذكر لها. كيف؟ المؤرخون يذكرون، الطبري يذكر، كان يذبح الشاة ويهديها صديقات خديجة، يجمع صديقات خديجة على وليمة ليذكرهن بخديجة، إذا قام يذكر خديجة، إذا جلس يذكر خديجة. حتى روى ابن عساكر وروى ابن سعد في طبقاته أن أم المؤمنين عائشة قالت له، شافته كل يوم قال خديجة، كل يوم قال خديجة، قالت: ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني خيرا منها. آمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني حين طردني الناس، ورزقني الله منها الولد وحرمته غيرها. النبي أدرك وذكر إعجابه بخديجة، خديجة شخصية الوفاء، خديجة شخصية التضحية، خديجة شخصية الدعم، خديجة هي مصدر النسل الطاهر، خديجة هي أم الأئمة الأطهار، خديجة هي النور ومصدر النور. طبعا أكو قول أن النبي تزوجها وعمرها 40 سنة وكانت متزوجة قبله، ولكن هذا القول غير صحيح. أبو القاسم الكوفي والبلاذري في أنساب الأشراف والمحبر لابن حبيب ذكروا أن النبي تزوج خديجة وعمرها 30 سنة، كانت في عنفوان شبابها، كانت تكبره ب5 سنوات فقط، تزوجها وهي في عنفوان شبابها، وتزوجها عذراء بكر، ولم تكن متزوجة قبله. وهذا الرحم الطاهر، أفهل تتصور أن رحمها الذي ضم سيدة نساء العالمين، ضم النور وضم الطهر، هل تتصور أن هذا الرحم الذي ضم الطهارة وضم العصمة وضم نور السيدة الزهراء أن يكون ملوثا بنطفة رجل مشرك قبل النبي؟ إن رحمها إنما صار مهدا للطهارة وللعصمة ولنور السيدة الزهراء، لأن رحمها لم يدنس بنطفة مشرك قبل النبي صلى الله عليه وآله. تزوجها وعندما نزل إنا أعطيناك الكوثر، قيل: يا رسول الله وما الكوثر؟ قال: بضعتي فاطمة، فإنها مصدر الخير الكثير. وأما زينب ورقية اللتان تزوجهما الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فما كن بنات رسول الله
ولا بنات خديجة، وإنما هن بنات هالة أخت خديجة، توفيت أمهن وهن صغيرات فتربين في حجر خديجة وفي حجر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ولأنهن كن بمثابة الربائب للنبي صلى الله عليه وآله لذلك سمين عند الناس بنات رسول الله، وإلا فالرسول لم يلد بنتا غير فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. فلو كان زواجه طمعا في أموالها لما ظل مغرما بها. وثالثا، إذا قرأت تاريخ النبي صلى الله عليه وآله تجد أن تعدد زوجاته كان بدوافع إنسانية أو اجتماعية أو تشريعية أو دعوية، ولم تكن بدوافع شهوانية. أضرب لك أمثلة: تزوج النبي بسودة بنت زمعة بعد وفاة خديجة. لماذا؟ لأن زوجها مات في الحبشة وهي امرأة مؤمنة، فدار الأمر إما أن تبقى في المدينة بلا كفيل أو ترجع إلى مكة فيؤذيها قريش لأنها امرأة مسلمة. فالنبي بدافع إنساني تزوجها مع أنها كبيرة السن حتى لا تبقى في صراع بين إيذاء قريش وبين أن تبقى بلا كفالة في المدينة المنورة. هذا دافع إنساني. تزوج زينب بنت خزيمة زوجة عبد الله ابن جحش. لماذا تزوجها؟ زوجها عبد الله كان ثري، وزينب في زمان عبد الله كانت ملاذ للفقراء والمحتاجين، كان بيتها يدخله الفقراء والمحتاجون وينتفعون من ثروة زوجها. فلما مات زوجها في المدينة انكسرت شخصيتها الاجتماعية، حيث أنها فقدت الثروة وأصبح بيتها خاليا، فسمع الرسول عن حالها فرق لها، تزوجها لكي يعيد لها مكانتها الاجتماعية كما كانت في حياة زوجها، فعادت كما كانت في حياة زوجها ملاذا للفقراء والمساكين. زينب بنت جحش لماذا تزوجها؟ طبعا في الجاهلية كان أكو عرف، العرف هذا أنه الإنسان يتبنى واحد، يعني إذا شاف واحد فقير لا راعي له يتبناه، يعتبره ابنا له حتى ينفق عليه. النبي تبنى زيد ابن حارثة، كان إنسان يتيم فقير، تبناه النبي صلى الله عليه وآله لينفق عليه. طبعا احنا معروف في كل الشرائع من زمن إبراهيم إلى زمن النبي أن الأب لا يتزوج زوجة ابنه، الأب ما يصير يتزوج زوجة ابنه، حتى لو طلقها الابن الأب ما يتزوجها، هذا حرام في جميع الشرائع. الجاهلية كانت ترى الابن بالتبني مثل الابن حقيقي، يعني ابنك بالتبني إذا طلق زوجته لا يجوز للأب أن يتزوجها. زيد ابن حارثة كان ابن النبي بالتبني ولم يكن ابنا حقيقيا، وكان زوجا لزينب بنت جحش، حصل بينهما خلاف فطلقها زيد، فلما طلقها زيد قام النبي وتزوجها. لماذا؟ لأجل أن يعلم الأمة أن الابن بالتبني يختلف عن الابن الحقيقي، الابن الحقيقي لا يتزوج زوجته، أما الابن بالتبني يجوز أن يتزوج الأب زوجته، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. يعني ما يتحرج الإنسان يقدر يتزوج زوجة ابنه بالتبني ما دام النبي قد فعل ذلك. إذن هذا الفعل كان بدافع تشريعي ولم يكن بدافع شهواني. مثلا النبي تزوج بجويرية. ليش بجويرية بنت الحارث؟ النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا في الليالي السابقة، النبي كان سياسي مو إنسان، يعني حتى لو قطعنا النظر عن النبوة، لو قطعنا النظر عن النبوة والغيب، هو كان إنسان سياسي، كان إنسان محنك. النبي أدرك أن إقامة دولته لا يمكن إلا بعقد تحالفات مع العرب، لازم يسوي تحالفات مع القبائل العربية، فعقد عدة تحالفات مع القبائل العربية حتى تستقر الدولة الإسلامية. ومن أهم التحالفات عند العرب المصاهرة. إذا واحد يتزوج من عندنا لازم شنو؟ لازم نحميه، لازم ننصره. تحالف المصاهرة من أهم التحالفات. فصاهر النبي عدة قبائل حتى تكون هذه القبائل عبدا له في إقامة الدعوة الإسلامية. ومنهم جويرية، جويرية بنت الحارث. الحارث سيد قبيلة بني المصطلق. قبيلة بني المصطلق اصطدم معها المسلمون وانتصر المسلمون على القبيلة. لما انتصروا ايش سووا؟ أسروا 200 رجل من قبيلة بني المصطلق، جابوهم أسرى إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي حتى يحقق نوع من التوازن قام تزوج جويرية اللي هي بنت الحارث. والحارث غلب وانهزمت قبيلته وجيء برجال القبيلة أسرى 200 رجل. النبي حتى يحقق نوع من التوازن قام فتزوج جويرية بنت الحارث صاحب القبيلة المهزومة. فلما تزوج جويرية قال المسلمون كيف نأسر أصهار رسول الله؟ قول 200 رجل صاروا الآن شنو؟ أصهار النبي. كانوا أعداء الآن صاروا أصهار. كيف نأسر أصهار رسول الله؟ ففكوا أسرهم. فلما فكوا أسرهم قامت القبيلة كلها وأتت للنبي وآمنت بدعوته إكراما للجميل الذي صنعه معهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم على محمد.
صار زواجه سبب في إيمان الناس بدعوته وفي نزع النزعات الطائفية والقبلية من أبناء مجتمعه. إذن ما كان تعدد زوجاته لدوافع شهوية ولا غريزية، وإنما كان لدوافع إنسانية واجتماعية ورسالية. لذلك هذه المقالة أنه كان برجماتيا وكان غريزيا تماما بعيد عن خط النبي صلى الله عليه وآله. ولو كان النبي برجماتيا لعاش مع زوجاته خير عيشة، لأن الأموال كانت بيده، هو الملك، هو الرئيس، كانت الثروات بيده. فلو كان إنسانا برجماتيا غريزيا لمتع زوجاته بتلك الثروات، مع أن النبي عاش مع زوجاته معيشة الزهد والتقشف والبعد عن الدنيا. حتى بعض زوجاته شكلوا لوبي، عارف اللوبي شلون؟ بعض زوجاته كانوا عندهم لوبي، حلف معارضة للنبي. يوم من الأيام اجتمعوا قالوا هذا والآخر وياه، فدخلوا عليه في حلف معارضة وقفوا على رأسه. وهذا يبرهن لك أن النبي كان طيب مع زوجاته وكان كثير الحنان والعطف والرأفة على زوجاته صلى الله عليه وآله. دخلنا عليه ما
فقلنا يا رسول الله أنت تهب العرب شرقا وغربا من الغنائم وتتركنا ونحن زوجاتك، نحن أولى، هبنا من الغنائم قلائد الذهب وقلائد الفضة حتى نستمتع بالحياة، نحن زوجات الرئيس. شنو الفائدة من زوجات الرئيس إذا أنت ما تعطينا من الغنائم شيء؟ فنزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، يعني أطلقكن. لا تجتمع حياة النبوة مع الحياة المرفهة، لا تجتمع حياة النبوة مع الحياة المرفهة المتعالية. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وليس عيبا بالنبي أن يحب المرأة أو أن يحن على المرأة، بل هذا كمال في شخصيته أن النبي جمع بين الرقة البشرية والإرادة السماوية، جمع بين القيادة الحازمة الصلبة وبين الرقة العاطفية. هذا كمال وليس عيبا في شخصية النبي محمد نجي إلى المحور الأخير باختصار تعرّم. زوجة الرسالي هل هي رسالية؟ شنو معنى زوجة الرسالي؟ هناك امرأة زوجها متفرغ لها، عمله 5 ساعات أو 6 ساعات، يرجع إلى البيت فيحن عليها ويعطف عليها ويقيم معها علاقة حميمة، وهناك امرأة زوجها مشغول عنها، زوجها طبيب مشغول دائما بالمرضى، وإذا رجع إلى البيت فقلبه أيضا مشغول وفكره مشغول، أو زوجها رجل دين مشغول بخدمة المجتمع، أو زوجها مسؤول في جمعية خيرية أو لجنة أهلية أو مسؤول في المستشفى. المهم المرأة التي يكون زوجها مشغولا عنها هي زوجة إنسان رسالي، يحمل رسالة اجتماعية على عاتقه. فهل زوجة الرسالي رسالية؟ زوجة الإنسان الرسالي تعيش صراعا حادا بين الحياة المرفهة وبين رسالية زوجها. زوجة الرسالي إذا قارنت نفسها بالنساء الأخريات تجد أن النساء الأخريات يتمتعن بحياة عاطفية وافرة ويتمتعن بعلاقة زوجية حميمة، بينما هي لأن زوجها مشغول عنها تعيش جفافا عاطفيا، تعيش بعدا عنها، تعيش انشغالا عنها. زوجة الإنسان الرسالي تعيش أزمة حادة، تعيش صراعا نفسيا حادا. لماذا؟ لأنها تشعر بالنقص في الحياة العاطفية باعتبار أن زوجها ليس متفرغا لها، وتعيش نقصا في الحياة المادية لأن انشغال زوجها عنها يعني عدم توفيره الوسائل المادية الكافية، وتعيش أعباء الأسرة وحدها لأن التربية ستكون على عاتق الزوجة ما دام الزوج مشغولا برسالته، ما دام الزوج مشغولا بأعباء رسالته فإن أعباء تربية الأسرة ستكون على كاهل الزوجة. وهنا هذه المرأة من جهة هي تعيش نقصا عاطفيا وماديا، ومن جهة أخرى هي ناهضة وحدها بأعباء الأسرة، وهذه مشكلة، مشكلة في زوجات الأطباء، زوجات رجال الدين، زوجات المسؤولين عن القضايا الاجتماعية، هذه مشكلة موجودة في مجتمعاتنا. من هنا تتصور زوجة الإنسان الرسالي، تتصور أن زوجها إنسان أناني، إنسان أناني، إنسان يستغلها من أجل تحقيق طموحاته ويستغلها من أجل تحقيق أهدافه. زوجة الإنسان الرسالي تتصور أن زوجها يسحقها ويسحق الأسرة من أجل أن يحقق طموحاته ومن أجل أن يحقق رسالته. فتتساءل هذه الزوجة، هل رسالة الزوج أهم مني؟ هل لأجل رسالة الزوج ولأجل طموحاته أضحي أنا بحياتي العاطفية وبحياتي المادية من أجل الزوج ومن أجل رسالته؟ هنا لابد لنا من ذكر بعض التعليقات. التفتوا جيدا. أولا، إن المرأة زوجة الإنسان الرسالي هي رسالية وإن لم تلتفت إلى ذلك، هي شريكة لزوجها في رسالته، هي شريكة لزوجها في بناء الحياة وفي بناء الحضارة وفي خدمة المجتمع، هي شريكة لزوجها في كل ثواب وفي كل أجر يحصل عليه زوجها لأجل خدمته الاجتماعية. قديما، مو حديثا، الناس يتصوروا هذا مثل حديث، وراء كل عظيم امرأة، يتصوروا هذا مثل حديث، لا، هذا قال الجاحظ من أيام هارون الرشيد، وراء كل عظيم امرأة، يعني الإنسان الرسالي الذي يخدم المجتمع لولا أن وراءه امرأة تدعمه بحنانها وبعطفها وتوفر له أجواء الراحة لما استطاع أن يحقق رسالته، ولما استطاع أن يحقق طموحاته، ولما استطاع أن يخدم المجتمع. وراء كل عظيم امرأة، ووقفت أسماء على النبي محمد فقالت يا رسول الله إنا قواعد بيوتكم وكفيلات أبنائكم وملقى لذاتكم وشهواتكم، وإن الرجال فضلوا علينا بالجمع وبالجهاد، فهل لنا نصيب من الأجر؟ يعني إحنا قاعدين بالبيت وقاعدين نربي الأطفال وقاعدين نتحمل المشاق كلها، وبالنتيجة جوع وضرب جموع، أكو أجر أو لا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه، هل سمعتم كلاما أبلغ وأحسن مما قالته هذه المرأة؟ قالوا لا. قال يا أسماء، أبلغ النساء بعدك أن جهاد المرأة حسن التبعية. يعني المرأة جهادها أن تحسن لزوجها، ليس جهاد المرأة أن تكون مثقفة أو أن تكون مثلا في قمة الأدب والثقافة، هذا شيء كمالي لكنه ليس هو الجهاد. الجهاد أن توفر المرأة لزوجها وسائل الراحة، الجهاد أن تكون المرأة عضدا لزوجها، الجهاد أن تغدق المرأة زوجها بعاطفتها وحنانها ورأفتها. جهاد المرأة حسن التبعل. أبلغي من بعدك من النساء أن المرأة لها ما للمجاهد في سبيل الله من الأجر، هي شريكة زوجها في الجهاد، شريكة زوجها في الأجر، شريكة زوجها في المثوبة. وثانيا، المسألة ترى مو خاصة بالمرأة، مو خاصة بالمرأة، والله هذه زوجة طبيب، أحيانا يصير الأمر شنو؟ بالعكس، الرجل متزوج طبيبة، طيب شلون؟ يعني هذا ظلم للرجل؟ لا. كما أن المرأة إذا كان زوجها طبيبا أو رجل دين أو مسؤولا اجتماعيا فهي تعيش فراغا عاطفيا، كذلك الرجل إذا تزوج طبيبة هو يعمل مدرس، يرجع الظهر للبيت شي يشوف؟ يرى البيت فارغ، لا استقبال لا حنان ولا عاطف، ها؟ لأن زوجته طبيبة مشغولة، فيرى البيت فارغا من العطف والحنان وحسن الاستقبال وحسن الارتباط. وإذا جاءت امرأته الطبيبة من العمل جاءت مرهقة متعبة تريد أن ترتاح، ليس عندها مشاعر، ليس عندها عواطف، ليس عندها خلق حتى لأولادها، وهنا الزوج ماذا يصنع؟ يقول تورطنا؟ لا، بالعكس، عليه أن يتحمل، كما أن على المرأة أن تتحمل إذا كان زوجها مشغولا برسالة اجتماعية، عليها أن تتحمل، وتحملها جهاد وتضحية، فكذلك الرجل عليه أن يضحي إذا كانت زوجته طبيبة أو مسؤولة أو متكفلة بمهمة اجتماعية كبيرة. بالعكس، على الرجل أن يعضد لزوجته، المجتمع يحتاج إلى أطباء ويحتاج أيضا إلى طبيبات، المجتمع يحتاج إلى رجال دين ويحتاج إلى عالمات دين، المجتمع يحتاج إلى مسؤولين اجتماعيين من الرجال والنساء. فكما على المرأة أن تضحي بالعالم العاطفي من أجل رسالة زوجها، على الزوج أن يضحي من أجل رسالة زوجته، لا فرق بين الأمرين. وثالثا، لنقرأ صفحات التاريخ، التاريخ المضيء بزوجة الرسالي. إذا قرأنا تاريخ الإسلام وجدنا أن زوجة الرسالي في تاريخ الإسلام كانت رسالية بكل المثل، كانت رسالية بكل المعاني، كانت رسالية بكل صور التضحية والفداء. خديجة بنت خويلد كانت زوجة للرسالي، وكانت رسالية، ضحت بأموالها، ضحت بمكانتها في قريش، هجرنها نساء قريش لأنها آمنت بالنبي، لكنها ظلت صلبة راسخة قوية الإرادة والعزيمة، لأنها امرأة رسالية. وفاطمة الزهراء سلام الله عليها التي ضحت بضلوعها وضحت بصدرها وضحت بجسدها في سبيل الدفاع عن رسالة زوجها، في سبيل الدفاع عن منصب الإمامة لزوجها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأم البنين الأربعة، فاطمة بنت حزام الكلابية، شوف هالمرأة الرسالية كيف ضحت بالدنيا بأسرها، ضحت بأفلاد كبدها، بأولادها الأربعة الشبان، ضحت بهم في سبيل المبادئ وفي سبيل القيم. تزوجها الإمام أمير المؤمنين، وبعد سنة من زواجها جاء البشير قال جيء لك بمولود من أم البنين من فاطمة بنت حزام. أقبل النبي، أقبل الإمام علي عليه السلام، قال أين ابني؟ أتي به قال سميته عباسا، فأخذه وهو ملفوف بالقماط، وكان ذلك الطفل يحرك يديه داخل القماط، ففتح الإمام علي القماط، أخرج الطفل يديه، صار يلعب بهما يمينا وشمالا. قام الإمام علي يقلب كفي ولده ويبكي. عجيب. قالت لأم البنين أبا الحسن قطعت قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي، هذا طفل صغير مولود جديد. قال لها يا أم البنين ذكرت ما يجري عليه. قالت ماذا يجري عليه؟ أقرحت قلبي. قال لها يا فاطمة كأني بهاتين الكفين قد قطعتا، وكأني بهذا الرأس مفضوخ بعمد من حديد. قالت لماذا هذا؟ قال هذا فداء لولدي الحسين. فسجدت لله شكرا، قالت الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء. وصارت تنتظر ذاك اليوم، ها، يوم الجهاد، يوم التضحية، يوم الفداء، إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة. دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ووقف ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. خرجت الفاطميات والهاشميات، وخرجت امرأة معصبة الرأس تتوكع على عصا. أيها الناعي قف قليلا. وقف الناعي، وقف بشر عندها، من أنت؟ قالت أنا أم البنين الأربعة، تعرف أولادي الأربعة، ترى مسافرين أولادي ويا الحسين. قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عون. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين اذكر لي حبيبي الحسين. قال إذن إذن خذي حجرا من الأرض واضربي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا قامت تضرب برأسها على الأرض، وجدت البقيع وبنت قبر إلى ولدها أبو فاضل، وصارت تعاتبة. قولوا انطبت النهار وطلعت عطشان، ضمي وقلبك من لهيب العطش نيران، ما صار مثلك يا ضياء عيني بالأخوايا، ما حد فعل فعلاياك يا صنديد الرجاء. يقولون يا ابني ضيعت زينب ليتايا، حرمة وغريبة وضايعة يا ما بين ظلام، واما الخجال انشايان زينب دخلت الشام. ومصيبتا ليتها حاضرة يوم كربلاء. اش صار يوم كربلاء؟ يقول الشاعر اجت زينب طفل حسين بيديها، تصب دموعها وفاتت لواليها،
نادت والدمع يجري يا بسكينه، يا خو يشوف طفلك شابح بعينه، فطر قلب الضمة وامه لفت لينه على كثرة ونينه جلد ما بيها. ناداها ودمع غرق خدوده، علينا الما يا زينب يصعب وروده، على 100,000 دراع معدوده، وهذه خيامنا ما حد بقى فيها. قالت والدمع يجري على الخدين، ما ظنيت تتعذر يا نور العين، تعتذر مني يا أبو علي، ما ظنيت تتعذر يا نور العين، لم ضيب لأبو فاضل يا خوي حسين، واروي كبدة من الماي واسقيها. سمعها وقام يتخطى على طوله، ودمعات على الخدين مهمولة، وقال لها يا زينب دعم الدولة، لا ينفد بروح اليوم لفديها. وجابت بالطفل تمشي لابو الشيمة، ابو فاضل عمدها وبيرق الليمة، ولمن وصلت وقفت ورا الخيمة، ولمن وصلت وقفت ورا الخيمة، تصب دموع والونات تخفيها. سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح، جنها الواقفة زينب، جنها الواقفة زينب تون وتنوح. قالت لنعم زينب، زينب قالت لنعم زينب يا بعد الروح، لي حاجة، لي حاجة وريد اليوم تقضيها. قالها يا ابنة الهادي دهشتيني، زينب أمري وامرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدى بالسيف لفنيها. وحق من البتولة مكسرت الأضلاع، لو فوق الشريعة 100,000 دراع، أخليها جنايز تظل فوق القاع، وأطفالك لجيب الماي واسقيها. صدق أبو فاضل، ولو تشوفه من طلع من الخيم، طلعت سكينة حشمة والحرم، قال عيناك نهز بيد العلم، من يسكن خيمتك يدنالها، يا هو من القوم يدنى الخيمتك، وانا عزك في الوجود وضنوتك، لو يصير بسنة السابع طلبتك، يوم احط رمحي درج ورقالها. وصول على القوم خزوين العجيب، سيف عالهامات تسمع لرعيب، كنا داود الذي بيد الحديد، لان والعباس بيده جالها، لملم غيوم الحرب وهو جلاه، نور وجهه ومرهفه وسيفه ولواه، روس فوق الجثث ركبها الاله، صار عباس البطل عزالها، عزل ذيك الروس عن ذيك الابدان، نزع منها جبودها براس السنان، فرت من ايده ولو عنان الحصان، وبالشريعه وقف فوق زلالها. ايه انت حاضر، ها انت ملتفت هالي الموقف. نزل الماء، احس ببروده الماء، اخذ قليلا ليشرب، تذكر عطش الحسين، طاب الماء بس هيا سب، صوتك صوتك ها، طاب الماء بس هيا سب، غرف غرفة ليروي عطش شب، تذكر لأن أخوه حسين، وذب الماي من كفة وتحس، شلون أشرب وأخوي حسين عط، شلون اشرب واخويا حسين عطش، وساكنه والحرام واطفال رضعه، ويضيل قلبي العالي ليش تعال نيرة واضين عمري انقضى والأجل قصر رمى الماء من يده يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين عظم الله أجوركم ملأ القربة خرج من المشرعة نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه كي لا يصل الماء إلى الخيمات فاحتوشته الألوف من كل جانب عظم الله أجوركم هذا وهو يقاتلهم فبينما هو يقاتل أتى سهم فوقع في القربة فأراق ماءها فسالت دموعه على خده لأنه تذكر عطش سكينة وعطش الطفل الرضيع عظم الله أجوركم بينما هو يقاتلهم فحمل عليه لعين ضربه بالسيف على يمينه فقطعها قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دين وعن إمام صادق اليقين حمل السيف بشماله وهو يقاتلهم فحمل عليه العين آخر يا أبا عبد الله ضربه بالسيف على شماله وقطعها فأمسك السيف بأسنانه ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار بينما هو واقف فعمد إليه ابن الطفيل بعمد من حديد يا فاطمة الزهراء يا رسول الله ضربه بالعمود على راسه خر يخور في دمه نادى عليك السلام يا أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده نادى أخي عباس الآن انكسر ظهره الآن فلت شوكت الآن شموت بعدو يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر صرت مركز يا خويا الكل لهم يا خويا استوحدوني بعدك القوم ولا واحد علي اليوم ينغار لمن اللواء أعطي
من هو جامع شملي يا الله يا الله بحق أم البنين الأربعة بحق باب الحوائج أبي الفضل العباس اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات خصوصا من سألنا الدعاء له بقضاء الحاجة اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات
علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة ومأتم أهل البيت عليهم السلام هاتف رقم 0561174828 هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.